عني وتكتم العلم؟ أما خشيت
من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أما خشيت من ربك أن يلجمك الله بلجام من النار؟ فابتسم مالك وقال ائتني بمن يعقل ما أقول ثم حدثني عن اللجام، حدث الناس بما يعقلون. فقال تضيع العلم أن تعطيه لغير أهله. فكان الإمام الأعمش كان شحيحا جدا في إعطاء الحديث لطلبة العلم، حتى أنه لما كان يمشي في الأسواق العامة يعرفون مكانه وقدره، فكانوا يقولون له حدثنا، فينظر عليه مبتسما ويقول أقلد الخنازير اللؤلؤ، ما يعطيهم الحديث ليس بالهين. مجالس العلم مجالس الحق أنها مجالس عظيمة جدا لا تبتذل، لا يعرف قدرها إلا من كان قد عرف قدر اللآلئ. لذلك كثير كما قلت لكم كثير ممن حسب أنه أيضا طالب علم هو بشبه وضيع نفسه لأنه لم يلتزم في مجالس العلم وضيعه. فالإمام الشافعي على صغر السن كان يحفظ، وكان رجلا يهاب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ويوقر حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لا سيما أنه كان عابدا، يقال أنه كان عظيم حسن الصوت في القرآن. الإمام الشافعي له يعني كما قال عن تلميذي عن الإمام أحمد أنه إمام تركته خلفت فيهم إماما في أكثر من وجه، في الورع وفي الزهد وفي التقى وفي الحديث وفي الفقه. الإمام الشافعي كان كذلك، حتى أنه كان في الرمي كان لما يرمي يعني كان الفرس يركبه من أذنه، يأخذ أذن الفرس ويركبه، كان فارسا نبيلا، وكان في الرمي يرمي يأتي بالتسعة من العشرة أو العشرة من العشرة، فكان متقنا جدا فيما دخل فيه، ذكيا فطنا لبيبا. فكان أيضا وقورا يقيم الليل، وله ما له من الجود والكرم كما حدث العلماء في كرم الإمام الشافعي. فلذلك تعجب وقال الإمام مالك، قال له وما رأيت من سوء أدبي؟ قال تلعب بإصبعك؟ قال والله ما لعبت بإصبعي، ولكني سمعت حديث النبي صلى الله عليه وسلم فأردت حفظه، فلم أجد العظم الكاغد ولا القلم، فقر، ومع الفقر عدم الورق، وواحد معاه أيباد ومش فاهم أي حاجة في أي حاجة، ما هو عايش هو بيطلع لك المحالة مني مش من الأيباد، من الأيباد ومش فاهم أي حاجة في أي حاجة، لأنه بيضيع وقته إنه عمال يسمع الأخبار، هو ده اللي بيعمله في حياته. والثاني هو مهندس مدني شغال في الرسومات اللي مسألة منتهية. وأنا شايف عفاريت أمامي، عفاريت كثيرة جدا ما شاء الله، نعمة من النعيم، لكن هل يستفاد منها ولا ما يستفاد منها؟ الله أعلم. فهو ما في، ما وجد العظم نفسه اللي بيكتب الحديث، مش وجده القلم لا يجده، فبيكتب الحديث على إصبع على يدي عشان نتذكر أنه بالكتاب، كأنه بينقش ذلك على قلبه. فقال قد كتبت حديث كذا وكذا، وذكر الحديث الذي استعرضها القارئ على الإمام مالك. فشوف الإمام مالك هنا عندما يرى بقى من يستحق أن ينفرد به، فيقول له لا، مكانك ليس هنا، أخذوا على البيت، ورعاية خاصة وطعام وشراب للإمام الشافعي، حتى أنه قد قاسم معه المال الذي جاءه لأهل بيته مع الشافعي، وليطلب العلم عند غيره لمعرفة قدر الشافعي. لذلك الشافعي برمته في ميزان مالك، لك فضل الله فيما شاء. الشافعي الذي ملأ الدنيا علما، وهذا المذهب المسلسل إلى يوم الناس هذا، بأن كل متن، هذا الذي يجعل مذهب الشافعي يتفوق على كل المذاهب، أنها مسلسلة، كل متن يأتي من بعده يشرح هذا المتن ويأتي بمتن جديد، ثم يأتي الذي بعده ويشرح هذا المتن ويأتي بمتن جديد. وهذا ما تجد مذهبا مخدوما حديثيا مثل مذهب الشافعي، لأن أكثر فقهاء المحدثين هم شافعة. فكل ذلك في ميزان الإمام مالك. فأخذه حتى قرأ الموطأ، فقال له هذا القول بعدما انتهى من هذا العلم، قال يا إمام أريد الكوفة. فأريد الكوفة ما تمجرش عليه، وقال بقى أنت كيف تتركني وتذهب لغيري، وكيف تذهب لمن؟ لأصحاب الرأي. أنا صاحب حديث النبي صلى الله عليه وسلم، ده أنا تركت ربيع الرأي من أجل الزهري للحديث. لا لا لا، قال أجلس ثم أذهب. فما أبقاه عنده إلا ليجهزه مالا، فأرت له بالراحلة وجهز هذه الراحلة على نفقة مالك ليذهب يطلب العلم عند محمد الحسن الشيباني، وجاءه العطاء فقسمه نصفين، شطر الإمام الشافعي وشطر الأولاد. فقال اذهب. فذهب الإمام الشافعي إلى هناك، وطبعا لما ذهب إلى هناك وعرف قدره، لأنه لما دخل يعني كان يجلس مجلس محمد الحسن الشيباني، وطبعا هنا الإنصاف، قال ما رأيت بدينا فيه علم إلا محمد الحسن الشيباني. رأيت أيباد بدينا، بل بد من التخصيص، قال ما رأيت بدينا فيه علم إلا محمد الحسن الشيباني. في صحيح مسلم حديث الذي مضى، كان ابن عمر بيكلم الرجل فقال له ما لأراك بدينا سمينا، أو قال له ما أراك إلا رجلا بدينا. فالإمام النووي قال هذه الكلمة تقال في بليد العقل، يعني يقال له أنت بدين، يعني أنت إيش. والإمام ابن عمر قالها بالضبط لفظة عندما جاء يكلمه عن حديث النبي صلى الله عليه وسلم فقاطعه، فلما قاطعه قال ما لي أراك إلا رجلا ضخما، وهي بتقال أيضا رجلا بدينا. لذلك الإمام الشافعي قال ما رأيت بدينا فيه خير قط إلا محمد الحسن الشيباني. انصافا قال معي لا عندي من علم محمد الحسن الشيباني حمل بعير، وهو جمع بين العلمين علم الرأي وعلم السنة. فقال الإمام الشافعي جلس في مجلس محمد الحسن الشيباني، كان يجلس يتعلم، يجلس مجلس التلميذ، يجلس مجلس التلميذ، فإذا رحل محمد الحسن ناقش الطلبة فما استطاع أحد أن يجابه، فذهبوا جميعا وعقدوا العزم إلى الشكاية لمحمد الحسن. قالوا رجل أتانا من الحجاز، من هم بقى يعني العداء، يعني ما كانتش عداوة لكن مناوشة بين الكوفة وبين الحجاز. الحجاز لا يأخذون بقول أهل الكوفة، وأهل الكوفة يتهمون أهل الحجاز بالجمود. فقال محمد الحسن، فنظر محمد الحسن فوجده فقال ما لي أراك إذا انصرفت أنا فعلت كذا وكذا وكذا، فسكت. فقال له في مسألة فسكت. فقال له محمد الحسن تناظر للشافعي، فقال أجل مثلك على المناظرة، هذا لا يكون إلا للأدب الجم. انظر، قال لا أنا جلست مجلس التلميذ فأكون التلميذ لا أناظر الشيخ. قال أجل مثلك عن المناظرة، ولما جلس فقال تناظر، فأكد عليه. فلما نظر كانت الغلبة للشافعي، جمع بين العلمين، رجل جاء فيه حديث على الأقل حسنه أحمد، رجل من قريش، عالم من قريش يملأ الدنيا علما. لذلك كان من أصول أحمد، وهذا الذي يخفيه كثير من الحنابلة، من أصول أحمد أن أنا أقول إن لم أجد في المسألة دليلا من الكتاب أو من السنة أو من قول الصاحب أخذت قول الشافعي، جعل قول الشافعي دليل بعدها مرتب. ليش؟ لأنه يأخذ بحديث النبي صلى الله عليه وسلم عالم قريش يملأ الدنيا علما، فعلم محمد الحسن الشافعي فضل الشافعي. لذلك كان أبو يوسف هو السبب الرئيس في نجاة الشافعي. الشافعي لما رجع من اليمن مسلسلا وكاد يقتله هارون الرشيد الذي شفع له من؟ أبو يوسف، فبين له وقال هذا تاج الفقهاء على الإمام الشافعي. فالمهم بعدما نال العلم وما أراد ما أخذ مأربه وجمع بين العلمين بين المدرستين، مدرسة الحديث ومدرسة الرأي، حتى لقب بناصر السنة، رجع إلى مجلس الإمام مالك. فلما رجع إلى مجلس الإمام مالك جلس في مؤخرة القوم كما يجلس صاحب الأيباد، جلس في مؤخرة القوم، وكان عندهم في الرأي الأول أن من يجلس في المقدمة هم المجتهدون، وأما من يجلس في المؤخرة هم البركة الذين ينامون ويستيقظون في النهاية، كما صوره أخونا الفاضل في النوم العظيم، هذا نوم فيه أحلام. وكان من النوادر أن المزي أو الدرقني ينام ويحفظ، إن شاء الله صاحبنا يكون كذلك ينام ويحفظ بإذن الله. فالغرض المقصود كلما سأل مما استوقف الطلبة ليحذر عقول الطلبة ويسأل الطلبة كما كان يفعل الإنسان، ففعل، فلم يجد أحدا قد أصاب في الإجابة ممن جلس في المقدمة، والبركة لو في آخر المجلس يجيب إجابة سديدة. إمام مالك يستغرب كيف يجيب الإجابة، هو لم يحل. الحرص يظهر من إيش؟ من هم يزاحمون بالركب، يسأل مرة ثانية فيخطئون ويصيب، يسأل مرة ثالثة فيخطئون ويصيب. فقال له تعال مكانك ليس هنا، مكانك هنا عندي. فسأل فلم يجد من الرجل إيش إصابه، فتعجب قال أين أنت؟ قال والله ما أجبتك إجابة واحدة، الذي أجابه هذا. فنظر فوجده الشافعي فقام من مجلسه فعانقه وأجلسه مجلسه، وأخذ الشافعي يعني يحدث ويذاكر طلبة الإمام مالك، والشافعي هو طالب من طلبة الإمام مالك. ولذلك أدبا معه ما أخرج كتاب اختلاف الحديث، اختلاف مالك، كتاب اختلاف مالك إلا بعد موت الإمام مالك. فهذا بالنسبة بإيجاز لفضل كتاب الرسالة وأيضا لفضل الإمام الشافعي. حتى أتانا هذا الأخ المتقاعس، فنتم بعد ذلك الكلام على البغية من دراسة كتاب الرسالة، بل البغية من دراسة الأصول. وأنا أرجو الإخوة تنتبه لأنها مسائل مهمة جدا تطبيقية. احنا قلنا لها فوائد أربعة أو خمسة. أول شيء تحصيل القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة، وهذا هو شغل الفقيه. الفقيه الأصولي هو الذي يهيئ هذا الأمر، يعني القاعدة الكلية حتى يعمل الجزئيات هذه يستنبطها الفقيه. والفقيه لا يكون ذلك إلا أن يكون قد أتقن أبواب الأصول. لذلك الزركشي كان يقول أفضل العلوم على الإطلاق هو علم أصول الفقه. يقول أفضل العلوم على الإطلاق لأنه يرى أن أصول الفقه يدخل معه علم الأصول اللي هو أصول إيه؟ العقائد اللي هو الفقه الأكبر. يقول هذا أفضل علوم على الإطلاق لأنه بيدخل معه أيضا إيه؟ لأنه بيقول يحتاج إلى فقه ويحتاج إلى عقل. طبعا العقل الزركشي تعرفون ما له وما عليه في العقيدة الله يحفظنا. وأكثر الأصولين صراحة اللي أتقنوا وكتبوا أكثروا معتزلة وأشاعرة هذا الحق يعني. لذلك في هناك جزئيات دخلت في الأصول ليست من الأصول شيء. فالغرض المقصود من هذا هو أفضل العلوم. قلنا من أفضل من البغية أو الغاية من دراسة أصول الفقه أولا تحصيل قدرة على استنباط. الأمر الثاني الترجيح، مسألة الترجيح عند الاختلاف صحيح ولا لا. الأمر الثالث المهم جدا مسألة الاجتهاد المطلق بالتخريج، تخريج الفرع على الأصل. الأمر الخامس وهو الأخير هو التعامل مع النوازل. التعامل مع النوازل، لا تجد مقلدا يستطيع أن يتعامل مع النوازل بحال من الأحوال. أنت ترى يعني حدث في إحنا في الساحة الآن في نوازل كثيرة ويتصدى لها من لا يتقن أبواب العلوم بحال أبواب العلم بحال من الأحوال. لذلك ترى منه عجبا يتكلم بعجب أو تراه يتكلم اليوم بشيء ويغير الكلام في اليوم التالي على غير تأصيل علم. لأن أنت لو غيرت كلامك على تأصيل علم كان خيرا. انتهينا في الأمثلة التطبيقية على ذلك من تحصيل القدرة على استنباط الأحكام من الأدلة إلى القول بحكم حرمة التشبيه التشبه بالكفار. صحيح؟ وين ضبط الكتاب؟ ما فيش فيكم واحد ضبط ضبط الكتاب؟ كتب ورانا؟ ها؟ وبحرمة الشرم قائما أخذناها أيضا؟ ضب جيد أنت ضابط في الكتاب. أيضا من ذلك استنباط الفقهاء جواز وقوع الطلاق ثلاثا. ده عند الشافعية لأن الحنابلة يرونه بدعة. طلاق ثلاثة في لفظة واحدة يقولها أنت طالق طالق طالق، أنت طالق بالثلاث. الحنابلة يرونه بدعة ويرونه يقع، يتفقون على الشافعية بالوقوع لكن يرونه بدعة. وأما الشافعية يرونه إيش؟ سنة أو يرونه على الجواز ليس بدعة. هم يستدلون بذلك استنبطوا الحكم هذا من وين؟ من كتاب ومن سنة. من كتاب قال الطلاق مرتين، قال الله تعالى الطلاق مرتين فأمسكوا بمعروف أو تسريح بإحسان. قالوا لما جوز الطلاق مرتين فكان دليلا على الجواز بالطلاق ايش؟ ثلاث. لانه لو قلتم ان الطلاق لا يكون الا مفرقا يبقى لابد يكون الطلاق مره واحده مره واحده. دلوقتي الفقيه الان يتعلم من اهل الاصول كيف يستنبط الحكم من الدليل، بيعمل ايش؟ بينظر للدليل عشان يستنبط الحكم. قال الله تعالى الطلاق مرتان، قال هذه فيها دلاله على ان المرء يمكن ان يجمع طلقتين في ايش؟ في لفظ واحد. انت طالق 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 مرتين صح ولا لا؟ قالوا إذا لا فرق أن يرمعها، يرمع الطلقتين في مرة في مرة أو الثلاث في مرة لا فرق. وأصل الشريعة قاعدة الكلية من الأصول أن الشريعة جاءت لا تفرق بين متماثلين، ما هي من الظالمين ببعيد صحيح ولا لا؟ وهي تساوي بين المتساويين لا تفرق بينهم. فلذلك يقول الطلاق مرتين، جمع الطلاق مرتين فلا فرق بين أن يقول الطلاق مرتين طالق طالق ويقول طالق 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 ثلاث مرات. وأقوى ما يستدلون به حديث ركانة، حديث طبعا حسنه بعضهم والحديث الحق فيه ضعف يستأنس به، بأنه طلق امرأته ثلاث، طلق امرأته ثلاث في قول النبي في بأنه قال لها طالق طالق طالق. فلما طلقها ثلاث جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبكي كأنه يعلم أن الطلاق الثلاث يقع، وهذا الذي يستدل به علماؤنا على أن الطلاق الثلاث يقع. فقال النبي صلى الله عليه وسلم له هنا الاستنباط، قال له الله واحدة؟ قال والله ما أردت إلا واحد. وهنا الفقيه الأصولي ماذا عمل في الدليل؟ نظر في الدليل فوجد أن الرجل أولا وأوقع الطلاق ثلاثة. نحتفل بك في هذا الدليل. كيف عمل الفقيه الأصولي الآن في هذا الباب عشان يعلم أنه على الجواز الطلاق الثلاثة من وجهين؟ الوجه الأول لا، الوجه الأول هذا، الوجه الثاني تمشي فيه. ما صار النبي ما خلاص اقرار النبي هو لما يسأله يقول له الله ثلاثة يبقى هو علم أنه قد طلق إيش فأقر. فلو كانت بدعة لقال له إيه؟ لقال له خالفت ما أتيت بالصواب كما قال ابن عمر رضي الله عنه وارضاه وقال ردها ارتجعها صحيح ولا لا. قال فليمسكها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر، فإن شاء أن يجامع وإن شاء أن يطلق. هذه طلاق السني، هذا هو الطلاق الذي أمر الله به في العدة. الغرض المقصود أقره من السنة، فقالوا بالإقرار يدل على أنه يجوز أن يطلق ثلاثة. وأيضا استدلوا على وقوع الطلاق بأن السنة قال له الله واحدة، لو كانت الإجابة لا والله أردت الثلاثة ستكون الإجابة إيش؟ خلاص المسكوت عنه أنه يقع، إذا يقع الطلاق ثلاثة، هذا الاستنباط. فقال الله واحدة، قال والله ما أردت إلا واحدة، فأمضاها عليه واحد، فأمضاها عليه إيش؟ واحد. فهذه فيها الدلالة على ما يستدل به الفقيه الشافعي الأصولي من الدليل يستنبط منه الحكم بأنه لو قال لامرأة أنت طالق 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 طلق الثلاثة، لو حتى علقت الطلاق قال لها لو أتيت أمك فأنت طالق بالثلاثة فهي طالق بالثلاثة. تبين بينونة كبرى، تبين منه بينونة كبرى، لا 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 تحل له حتى تنكح زوجا غيره. من هذه أيضا جواز بيع واستئجار دول مكة من قول النبي صلى الله عليه وسلم هل ترك لنا عقيل من رباع، وهذا شرحناه في قول الشافعي، فلا يعني فهو أغنانا أن نفصل القول فيه. الفائدة الثانية أو الغاية الثانية من تدريس أو أن ندرس أصول الفقه الترجيح بين الأدلة، هذه التي عزت في هذا الزمان كما قلت لكم ممن يتصدى للتدريس إذا رجع في مسألة أقصى ما عنده قالها الشيخ ابن عثيمين في الشرح الممتع، قالها الشيخ عبد العزيز الشيخ، قال هؤلاء كلهم على إيش؟ على رؤوسنا، علماؤنا، هم تاج رأسنا، لكن أنت في نهايتك أنت مقلد، فالأولى لك أن لا تدخل في عضل المسائل. فالترجيح هذا هو أول درجات طلب العلم، مش أول درجات طلب العلم، أقصد أول درجات اجتهاد طلب العلم، لأنه هو الناس على مراتب ثلاثة: عالم مجتهد، طالب علم مبتدئ، وبرزخ. البرزخ هذا هو طالب العلم الذي يصل المجتهد بإيش؟ بطالب العلم الصغير، وهو الذي يطلع على أقوال المجتهدين ويستطيع أن يرجح بينها، هذا البرزخ. طالب علم أتقن، طالب علم له ملكة، يستطيع أن يرجح بين أقوال أهل العلم، هذا بالنسبة في البرزخ اللي هو طالب علم. فإذا لا يمكن أن يصل إلى أن يكون كذلك في أعلى مراتب طلبة العلم حتى يتقن أبواب الأصول، بحال من الأحوال، لأنه لا يستطيع أن يرجح إلا إذا أتقن هذا الباب، وهذا سنبينه عمليا. أنا الآن أمشي معكم بقواعد كلية كيفية تطبيقها أصولي، حتى لما تدخل بعد ذلك تعرف كيف تترجم هذا عمليا، لأن العلم لا يفيد إلا عمليا. كثير من الدكاترة يتقنون جدا نظريات الأصول وألفوا فيها كتب، لكن ما ألفوا كتبا كثيرة ما يستطيعون التطبيق العملي. من ذلك قلنا الغاية العظمى أيضا من دراسة الأصول أن تتكون أن تكون لك ملكة بفضل الله عليك، وبالاكتساب بعد ذلك بفضل الله عليك هبة، وتنمو بالاكتساب في الترجيح بين أقوال أهل العلم، الترجيح بين الأدلة، وأنت سترى عمليا كيف ذلك. يعني أنت أولا أنا أبدأ بها قصة ترى في الصحابة أن هذا إتقان الأصول هو الذي جعل الترجيح بين الصحابة. الآن أبو بكر رضي الله عنه أرضاه فاق عمر بن الخطاب في المناظرة العظمى الكبيرة في مسألة الردة بإتقان الأصول فيه، أتقن أصولا معينة عمر غابت عنه عندما قال له عندما جهز الجيوش لقتال الذين منعوا الزكاة، فقال كيف تقاتل قوما قد قالوا لا إله إلا الله، وهو يستدل عليه بحديثه الآن، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بابي هو أم، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإن قالوها عصوا مني دماءهم وأموالهم، فقد قالوها، فقد عصموا المال وإيش والدماء. هذا الحديث الذي وقف عنده ابن عمر، أما حديث البقية حديث أبي هريرة هو قال ويقيم صلاة الزكاة، لكن هو لم يصل لا لأبي بكر ولا لعمر، الرواية الأخرى المكتملة لم تصل لا لهذا ولا ذاك، أصبح مسرح الاجتهاد هو الموجود بين الاثنين المناظرين بين أبي بكر وبين عمر. فماذا حدث من أبي بكر؟ هو شوف الترجيح جاء بإيش، والاستنباط جاء بالتأصيل العام، هو أنك وهذه القاعدة التي استنبطها العلماء من فعل أبي بكر هو أن ترد المتنازع فيه إلى، هذه قاعدة أصولية مهمة جدا في مسألة البيان، بأن ترد المتنازع فيه إلى المتفق عليه صحيح، وهذا الذي أخذ أهل التفسير حتى يقول المحتمل ترد إلى المحكم ينتج لك المراد. فالإمام أبو بكر قد بيّن له أصول القياس وبيّن له الأصول العامة في رد المتنازع فيه إلى المتفق عليه حتى لا يكون الخلاف، يعني حج بما اتفق هو عليه. فقال له أبو بكر والذي نفسي بيدي لا أقاتلن من فرق بين الصلاة وبين الزكاة. يبقى إذن كأنه يقول قد اتفقت أنا وأنت على أن من, من تحزب فامتنع عن الصلاة فلنا أن نقاتله؟ وإجابة عمر نعم، لأن الكلام فحوى الكلام هو هذا السياق، السياق يدل على ذلك، ولا مش فاهمين؟ طب اللي مش فاهم يرفع ايده، الكذب حرام، اللي مش فاهم يرفع ايده، 3 4 طب اللي فاهم يرفع ايده، طب اللي في النص في ايه يا جماعه؟ والله هذا فاهم ومش فاهم، طب اللي فاهم ومش فاهم يرفع ايده. هذا تدليس والله، واخشى ان يكون كذبا. اللي فاهم يرفع ايده، واحد يبين لنا ما فاهم. مهندس، انت مهندس ايضا؟ يا ليله بيضه والله، يعني يا كلها المهندسين قتلونا في الدنيا اللي احنا في صدر. نعم، انا وانت واصحابه اجمعوا على ان من تحزب وكانت له الشوكه وامتنع عن صلاه نويش نقاتله، وهو مع انه قال ايه؟ لا اله الا الله. يبقى اذا الحديث ليس واقف على ما تقول عنه. انا وانت خرجنا عنه اهو الان، مفهوم ولا لا؟ فلما انا وانت خرجنا عنه، لما تنكر علي ان اخرج عنه في 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 في, في امر اخر؟ خرجنا انا وانت عن منطوق الحديث الذي تحتج به في الصلاه، وانا ابين لك في امر اخر في القاعده الكليه الاصوليه بان الشرع جاء لا يفرق بين متماثلين، فبين له مماثله الزكاه للصلاه من وجهين. الوجه الأول أنها قرينة الصلاة فين؟ في القرآن، دلالة على المماثلة. والوجه الثاني أن الصلاة حق البدن فالزكاة حق الإيه؟ المال. وهذا الذي قاله، قالوا إذا المماثلة موجودة فلا فرق. طيب، وكان قياسا بديعا لأنه وافق الحق، لأن أبو هريرة جاء فروى لهم الحديث منتهي، روى لهم حديث النبي صلى الله عليه وسلم قال: سمعت الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإن فعلوا ذلك عصوا مني دماءهم وأموالهم. هذا أصل أصيل نبين فيها مسألة ترجيح بالقواعد الأصولية العامة، الأصول الفقهية الأصول، والذي يستطيع أن يصل إلى مثل هذا الباب. من ذلك حرمة الرضاع بخمس رضعات مشبعات. حرمة الرضاع لا تكون إلى خمس رضعات مشبعات. الساحة تغلي، أنت ترى الناس جميعا يقول لك: والله إحنا خلاص احترنا. ناس بيقولوا كذا وناس يقولوا كذا، ناس يقولوا يجوز وناس يقولوا لا يجوز، وناس يقولوا حلال وناس يقولوا حرام، ماذا نفعل؟ قلنا هذه المسألة. وطبعا بقى الثالث اللي طالع، الثالث الذي خرج علينا، خرج علينا بقرني شيطان، هذا الحق خرج فقال لنا: لا، قد قال الشافعي، قد قال أبو حنيفة، قد قال أحمد، قد قال مالك، قد قال الفقهاء السبعة في المدينة، قد قال الليث بن سعد: وخذ ما شئت ودع ما شئت. بقى على المسألة على الشهوة وعلى ما تشتهي، تشهيا تأخذ قول من شئت، وهذا خطأ مبين، لأننا نقول القاعدة العامة التي نمشي عليها: الحق غير متعدد عند الله، الحق إيش؟ واحد، وإن أصبت الأجر لكن ما أصبت الحق، الحق واحد. لذلك يجب عليك أن تأوي لمن يرجح. أنا لا ألزمك بالترجيح، لست ملزما أن تكون عالما مجتهدا، ولست ملزما أن تكون طالبا للعلم، لكن إن سرت في 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 مضمار طلبة العلم فكن عليه الهمة، كن كذلك، فذهب إلى الترجيح، وإلا فتأوي على إلى الترجيح، إلى المرجح، لا الذي يجعلها تميعا لك وتأخذ بما شئت. فآلة الترجيح إتقان هذا الباب، آلة الترجيح إتقان هذا الباب. مسألة الرضاعة المحرم، هذه المسألة مسألة عويصة جدا ومشكلة. كم رضعة تحرم؟ لا ندخل، لأننا أصلا نتكلم في الفقه في مسألة الرضاعة الكبير والصغير، خلينا نتكلم في مسألة الرضاعات فقط عشان نبين فقط شغل الفقيه الأصولي الذي يتعلم الأصول. هنا الآن هذه المسألة في أقوال ثلاثة. قول يقول: الرضاع مطلقا يحرم، لو اشتم اللبن قطرة نزلت على لسان الطفل صار تحريم. طيب، صار ابنا لها في الرضاعة. وبعضهم قال ثلاث رضعات فأكثر، قول ثاني. وبعضهم قال خمس رضعات مشبعات، أقوال ثلاثة. فأنا لو تركت المسألة متميعة هنا الآن وقول لك خذ ما شئت، هتعمل إيش؟ إيش هتفعل؟ نحرم بقى الرجال على النساء، وكثير ممن رضع مع امرأتي مثلا رضع واحدة لو حرمناها عليه المسألة فيها إشكال. فهنا الأصولي الفقيه الأصولي هو الذي يستطيع أن يدخل في غمار هذا. كيف يخوض غمار هذا الباب؟ لأنه الذين قالوا بأن الرضع أقل ما يقع عليه اسم الرضاع يحرم، أخذوا الظاهر القرآن. قال الله جل في علا: وأمهاتكم التي وقال الله جل وعلا: وأمهاتكم من الرضاعة وأخواتكم وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاع. قالوا الرضاع هنا اسم يقع على شرب اللبن، فقالوا أقل ما يقع عليه اسم الرضاع يحرم ظاهر القرآن. والحق معهم في وجهة النظر اللي قالوه، لكن نحن نقول دايما الفقه الأصولي بينظر إلى إيش؟ مراد النبي مراد الله. وين المراد؟ المراد يعرف ليس بدليل واحد، كالمحدث يبحث عن آلة الحديث، نقول له آلة الحديث لا تعرفها بإسناد واحد، لابد أن تجمع شمل الأسانيد. الوقت ده جاء تقول ان احنا عندنا مسائل من الأهمية بمكان، وبين ان احنا سنبين في مسائل فقه النوازل فقط في عقود ثلاثة مستحدثة، عقد المرابحة وعقد الإيجار الذي ينتهي بالتمليك وعقد اسم الشركة المتناقصة اللي بتنتهي في الآخر ان عميل يطلع وواحد يكسب ياخد الكل. وهذا المجمع الثلاثة المجمع الفقهي أقر بجوازه الثلاثة. وسنبين أصوليا كيف أنك لو مشيت مع أصول الشرع لا يمكن أن تبيح هذا الحال من الحرم. لكن أنا بقى إذا أسعفنا الوقت، لن أدخل في الكتاب حتى المقدمة تنتهي كلها حقا، لأن هي مهمة جدا عشان تعرف قدر ما أنت فيه، عشان تعرف قدر ما تدرسه. فهنا الفقير الأصولي ماذا يفعل؟ يقول الذي قال أقل ما يقع على اسم الرضاع، قلنا نعم صحيح. لكن هنا السلام سؤل أتحرم المصة أو والمصتان، فقال أو رضع والرضعتان، فقال لا تحرم المصة والمصتان ولا الرضع ولا الرضعتان، فنفاه. فلما نفاه وقف أناس معهم فقالوا الآن على ما تقولون من ظاهر القرآن جاء المبين للقرآن فنفى المراد الذي أخص فيه في ظاهره. الظاهر أن تقف مع ظاهر القرآن أقل ما يقع عليه اسم الرضاع يحرم، قلنا هذا فهمك وحسبت أن هذا مراد الله، لكن الله تعالى قال لك وأنزلنا للنبي صلى الله عليه وسلم وأنزلنا لك الذكرى لتبين. إذا من المبين عن الله؟ ارجع للرسول. فرجعوا للرسول صلى الله عليه وسلم فقال له تحرم المص والمصتان؟ فقال لا. فقالوا إذا طرحنا القول الأول. والأصولي لما نظر لذلك قال هذا القول لا منطوق له مفهوم، يبقى إذا كان المص والمصتان لا تحرمان يبقى فوق المص فوق المصتان إيش تحرم، ولذلك قالوا ثلاث رضعات فيما فما فوق تحرم. أتوا بها أصولية ولا ما أتوا بها أصولية؟ أتوا بها أصولية وقالوا إحنا جمعنا الآن بدليل ليش؟ لأن الرضاء صحيح ولا لا؟ ولكن غاب عنهم الحديث. لذلك إحنا قلنا الفقير الأصولي هيبدع جدا عندما يلملم شمل، لأن هو انتهى الأمر عنده ملكة فقهية للاستنباط، فلو جمع شمل الأدلة هذا أوفق الناس وصولا للحق، لأنه دائما بيبحث عن مراد الله ومراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فنظروا فوجدوا حديث عائشة رضي الله عنها بأنها قالت عشر رضعات مشبعات من القرآن يحرم، فنسخنا إلى خمس رضعات مشبعات. إما أن يرد عليها ويقول هذا من القرآن فلا نأخذ به، وإما أن ينزل معنا أننا لسنا بصدد التفصيل الفقهي، أنا أبين فقط كيف يعمل الفقهي الأصولي، وإما أن نقف مع الحديث والحق أن الحديث صحيح كالشمس يعمل به فنقف معه. فلما وقفنا معه فوجدنا أن استدلال الطرف الثاني القول الثاني استدلال صحيح. قالوا نحن أخذنا بالقرآن وأخذنا بالتبيين من بيان السلام لا بقوله لا، لكن أنتم أخذتم استدلالكم بإيش؟ بالمفهوم، والمفهوم هذا يعتري ما يعتريه لأنه خرج جوابا عن سؤال، وبعض العلماء يقولون الذي إذا خرج جوابا عن سؤال فلا مفهوم له، يعني أصوليا مختلف فيه مش متفق عليه، لن يسلم الدليل من إيش؟ من معرضة. وإن سلم وتنزلنا وجدنا أن المفهوم خالفه منطوق، وهذا أيضا شغل الأصول الذي يبين لك تترجع، لا يمكن أن تصل إلى ذلك إلا وأنت قد تعلمت هذه الأصول. كيف تعرف أن هذه القواعد الأصولية المهمة جدا أن المفهوم إذا خالفه منطوق قدم إيش؟ المنطوق على المفهوم. في وين المفهوم؟ المفهوم فوق ثلاث يحرم، إيش المنطوق؟ خمس رضعات مش بعد. إذا المنطوق جابها المفهوم يقدم المنطوق على المفهوم. ليش يقدم عند العلماء؟ ليش يقدم المنطوق على المفهوم؟ لأن المفهوم يعتريه ما يعتريه من إيش؟ من الاحتمالات، لأن أنت بتبحث عن مراد الله فيه، عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم فيه، أما هذا اللفظ نطق به فانتهى الأمر فكان أقوى فقدمته. وهذا أيضا لا من يصل هذه العملية الجراحية المميتة المعمل العظيم اللي فيه الأبخرة، الأبخرة النافعة مش الأبخرة الضارة، هذا المعمل الذي فيه الأبخرة النافعة جدا لا يمكن أن تصل إليها إلا بعد مجهود شاق ذهني وبدني، وأنت تمشي يعتمل ينقطع في ذهنك كيف أنظر إلى الأدلة. إذن الغاية من تعليم أصول الفقه أيضا أن يعني تكون لك الملكة في الترجيح حتى ترتقي درجات في العلم. من ذلك أيضا بمسألة ترجيح كل شيء تبيعه أو تباعه لا يصح أن تبيعه إلا أن تقبضه، طيب هذا طبعا في خلاف العلماء، انت ترجح كيف خلاف العلماء الشافعية والحنابلة، وهو قول رواية الحنابلة وقول الأحناف قالوا، وطبعا الأحناف على 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 خلاف بين الشافعية والحنابلة، يفرقون بين المنقول وبين غير المنقول، يقولون كل شيء تبتاعه لا يصح لك أن تبيعه حتى تقبضه حتى تنقله حتى تحوزه، فجاء القبض بمعنى النقل ومعنى ليش الحيازة. طيب كل قالوا كل شيء، والمالكية قالوا لا إلا الطعام. أنا سأسأل فقيه منكم ما الخلاف بينهم حتى لو ظهر الأدلة. المسألة أن رأس الأمر عندنا البوابة الكبرى، قل القاعدة الكبرى مأخوذة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه، من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يستوفيه. فقال المالكية المسألة مأخوذة على الطعام فقط، في الطعام، غير الطعام يجوز البيع قبل القبض. جاء الشافعية والحنابلة والأحناف على خلاف بينهم، قالوا لا الحكم يتعدى لغير الطعام، لكن الأحناف قالوا ونحن نفرق بين المنقول وبين غير المنقول، لأن الغير المنقول كالأراضي والبنايات القبض فيها بالحيازة بالتخلية. طيب فالخوف اللي هم قالوا أن العلة الغرر في هذه أو سرعة التلف إليها، قالوا هذا ليس في المنقول غير متوفر. أنا مش عايز أدخل في المسألة بخير أتعبكم، عايز أبين كيف الفقيه الأصولي هو الذي يرجح. فعندنا قول المالك الآن ورجحه شناقطة حتى وقال هو هذا الصحيح، المسألة في الطعام فقط، والآخرون قالوا بل المسألة على العموم. أنت لو تنظر لما أنا أريد عقلا، لما حصر مالك فقط المسألة في الطعام، وأول كل شيء جاء على أنه لفظ العموم إلى الطعام، من ابتاع شيئا في حديث حكيم بن حزام، إن ابتعت شيئا فلا تبيعه حتى تقبضه، لا تبع ما ليس عندك. طيب فقال هي مؤولة على الطعام، ليش؟ طب هذا الأصل بيع الحل، لكن هو أوقع. نعم تقول بالأصل الأول، جزاك الله خيرا، لكن لما قال طعاما قد نقف عند الطعام، وجهة لا بد أن في زيادة فهم هنا، لكن جيد ما اسمه؟ زادك الله حرصا على الطلب. كيميا ترد إيش يفكرون في إيش؟ مين بيفكر؟ ناس ربنا الحمد لله قبضهم هم الآن الحمد لله، افتحوا من أمثالنا، مش شايفين أمثالنا، بنترد عنهم ونترحم عليهم فقط. محدث المزعوم زورا يأتي في آخر الدروس ويقول أنا ماضي أيوة الوجهة عندهم الفقهية، ما تقعدش تخترع يا فهلوة، ما تخترعش، ده مش مدنية هنا أحل. هات مخرج، هات ده الثلاثي المرح الثلاث، تفضل. ايه انت مصاب في عقلك يعني؟ جنين بتجن قطاره وتفيق قطاره، بيقول اصاب في... انت بفكر برجلك، بقول اصبته في رجلي، فمش عايز يجيب يفكر برجله. لا ده مش انت عليك فلسه أن تدرك، يعني مش قادر تتامل. نعم زادك الله حرصا. احد عبود يلا، دي رابع الأربعة ليس بمفلس. هات بعدما أصبت أخفقت. يا هذا التفكير الصحيح، هم قالوا لأن الطعام صنف ربوي، قالوا بالربا، قالوا وغير الطعام لا يكون ربا، هذا هو يعني وفقت في هذا، فهم كيف؟ فهم يقولون بهذا، ولذلك وقفوا الأنظار انصبت على هذا فقط. الشافعية والحنابلة الترجيح بقى معهم هنا في إيش بقى؟ لأنهم قالوا نحن نقول بأصول الشرع بالقاعدة الكلية. أولا قال مسلم من ابتاع طعاما فلا يبيعه حتى يسوف، فنظروا إلى العلة فقالوا ليست العلة الطعم فقط، بل العلة الغرر والجهالة، وهناك علة أخرى جاءت في حديث آخر حكيم بن حزام، قلنا لم نشمل الأحاديث، قال لا تبع ما ليس عندك، وهو ليس عندك، الذي لم تقبضه ليس عندك، الملك ليس التام فيه، صح؟ وقال ولا تربح ما لم تضمن، نهى عن ربح ما لم، قالوا بأن علتان، العلة الغرر والعلة الثانية ربح ما لم يضمن، تعلمه كيف يدخل في مسألة القرض الإيجار والنفع والربا وآكل أموال الناس بالباطل. فقالوا إذن هذه علة متمكنة في غير الطعام، ليست مسألة ربا مقصورة، فالعلة متمكنة في غير الطعام. وطبعا عضضوا هذا بقول الصاحب، فهنا الأصولي سيرجح الأصولي عندما تعلم من أن الأصوليين يقولون نحن عندنا الأدلة خمسة مش أربعة، يجب الكتاب والسنة وإجماع وقياس وقول صاحب، وهذا قالوا في الرسالة الشافعي، الشافعي قال ذلك في رسالة تصريحا قال بقول الصح. وهذا الذي رجحه ابن القيم من هذا القول، وإن كان الجديد عن الشافعي أنه يرى أن قول الصح ليس بحجة، والصحيح أنه حجة. فأقول ابن عباس قال وما أرى غير الطعام إلا مثل الطعام، ما أرى غير الطعام إلا مثل الطعام. قال بإذن الترجيح، الترجيح أيضا رجع بضوابط أصولية، وهي أن قول الصاحب حجة في ذلك، ومع التعليل، التعليل في ذلك. أيضا من ذلك ترجيح تخصيص الرقبة بالمؤمنة خلافا للأحناف الذين يكون بالرقبة على مسألة أصولية مهمة جدا، هي مسألة إيش؟ حمل المطلق على المقيد. وحمل المطلق على المقيد له أربعة أمور لا ندخل فيها الآن، لكن هو مثلا قال فتحرير رقبة المؤمنة، عندما أطلق قال فتحرير رقبة، قال تحرير رقبة المؤمنة، فقال هنا بحمل المطلق على المقيد، لأن الحكم واحد مع اختلاف السبب، فيحمل فيه المطلق على المقيد خلاف الأحناف الأئمة الثلاث. هذا أصلا قاعدة أصولية، وأحمد بن حنبل عدد ذلك بحديث اعتقى فإنها مؤمنة عندما قال لها أين الله، فقالت سماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال اعتقها فاء. فما يقولون إذا أصدر الحكم وعقبه بالفاء، أو أجعل الحكم تعقيبا لوصف بالفاء، اعلم أن هذا إيه؟ تعليل، أن هذا الوصف يصير إلا للحكم، يصير إلا للحكم. هذا بالنسبة لهذه المسائل. المسألة قبل الأخيرة أيضا ترجيح تخصيص أخذ الجزية من الكفار فقط، من أهل الكتاب فقط لا من كل كفار. مالك يقول أخذ الجزية من كل كفار، قد ورد عن السلام أنه أخذ من كفار، من بعض كفار العرب أخذ منهم الجزية. وصحيح الراجح أن الشافعية والحنابلة أخذوا بفهم الكتاب بمسألة المفهوم المنطوق، وهذا أمر أصولي. أما قال الله جل في علاه قاتلوا الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يدينون دين الحق ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عيادهم وهم، قال من الذين أوتوا الكتاب، قالوا هذا وصف مقيد. واستدل وعضدوا هذا الفهم بقول النبي صلى الله عليه وسلم عندما سألوه عن المجوس، هم لما يسألوا نأخذ جزية أو نأخذ جزية، قال أولا السؤال المطروح على النبي يدل أنه أن الجزية لا تأخذ من الجميع، لأنهم قالوا المجوس يا رسول الله نأخذ جزية ولا ما نأخذ، لدلالة أنها لا تأخذ من الجميع. فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم سنوا بهم سنة أهل الكتاب غير أكلي ذبائحهم ولا ناكحي نسائهم. يبقى إذن قال سنوا بهم في الجزية سنة أهل الكتاب، دلالة على تخصيص الحكم لأهل الكتاب، فهذه دلالات لا تأخذ إلا استنباط الحكم هنا من الدليل، لا يأخذ إلا من العلماء. نأتي إلى المسألة الأهم هنا، ألا وهي مسألة التخريج. مسألة التخريج، مسألة التخريج مسألة عويصة سأبينها في مفردات مسائل ففهموها مني. مسألة تخريج الفروع على الأصول، أن تخرج فرع على أصل مذهب، أو حتى تخريج الفروع على الأصول العام، هذه لا تأتي إلا من الأصولي، لا يستطيعها إلا الأصولي. فمسألة التخريج مسألة مهمة جدا، وهي ثمرة الفقه، هي ثمرة تعلم أصول الفقه. أنا أضرب بها مثلا يخالف مثلا مذهب الشافعي والمذهب الإيش الحنفي في مسألة تخريج الفروع على الأصول وثمرته في الخلاف الفقهي بين الاثنين. نأخذ مسألة وفيها بعض الصعوبة لكن هي هتنفعك في أصول الفقه، العلة، تعليل، القياس متفق عليه بين الأئمة الأربعة على أنه دليل من أدلة المتفق عليه، مش مختلف فيه. هم طرحوا قول ابن حزم لأنه قول مرذول شاذ غير مقبول، فقالوا العلة الآن نعلل أي حكم. طبعا اتفق العلماء على أن غالب الأحكام إيش؟ ها معللة لا تعبدية. ولقد كرمنا بني لعلم هو الذين يستنبطون، فاعتبروا يا أولي الألباب، أولي الأبصار والألباب، في كل هذه الأدلة تدل على أن أكثر الأحكام معللة، صحيح ولا لا؟ فنقول العلة، العلة إلا الثانية، علة قاصرة وعلة متعدية، علة قاصرة وعلة متعدية. فانظر إلى الخلاف الأصولي الذي ينتج لك في الخلاف الفقهي عندما تأتي ترجح العالم حقا والذي ينزل إلى هذا الخلاف يعرف أين النزاع. أما الناقل ببغاء البوق ماذا يفعل؟ يسمع وينقل، يسمع جزاء الله خير على النقل، كالحافظ الذي يحفظ وينقل. رب حامل فقهي إلى من هو؟ لا، هذا لا يقال فيه تنقيصا، بل يقال لعله حتى رحله في الجنة ورزق الله خير، لكن العلم غير ذلك. نقول العلة علتان حتى تعرف أين النزاع، العلة علتان، علة قصيرة وعلة إيش متعدية. العلة المتعدية هي التي يتعدى الحكم فيها على غير المنصوص عليه بالراحة. العلة علتان، علة قصيرة وعلة متعدية. العلة المتعدية هي التي يتعدى الحكم فيها على غير المنصوص عليه. اضربوا لنا مثلا في ذلك. هي العلة التي يتعدى الحكم فيها على غير المنصوص عليه. نعم قل شرب البيرة حرام، شرب البيرة حرام. ليش؟ لأن اللي بيشرب البيرة بيحصل ايه في رأسه؟ يزهر عقله. طيب هذا التخريج على حكم ايه؟ خمر، لأن العلة متمكنة. علة الخمر النكهة الطبيعية، شم الريح صح؟ الإسكار. يبقى إذن الإسكار موجود في البيرة، في ماء الشعير، في ماء الورد. طبعا مش ماء الورد، انا بتكلم مثلا، نضرب مثلا في ماء الشعير الاسكار موجود فيه، يبقى الحكم يتعداه. هذه العله المتعديه، العله القاصره التي لا تتعدى، يتعدى الحكم لغير المنصوص عليه، هي تسمى عله ايه؟ قاصره. الشافعيه يعتمدون العله القاصره، الاحناف لا يعتمدون العله القاصره، يقولون هذا باطل فاسد، التعليل بالعله القاصره فساد. فساد بتعرف القدر ما أنتم فيه. يقولون التعليل بالعلة القاصرة فساد. ليش؟ لأنهم يقولون الفائدة من العلة هي إيه؟ تعدي الحكم طردا، تعدي الحكم الحكم على الغير المنصوص عليه، وهذا لا يكون. إذن فهي فاسدة. فرد جنود الشافعية على الأحناف فقالوا لا، أغفلتم شيئا. نقول الآن العلة المتمكنة هذه مش فيها طردا وعكسا، إثباتا ونفيا. طب احنا قلنا انتفى الاثبات، نعم لا يثبت الحكم في غير المنصوص عليه، لكن انتفى الحكم بانتفائه. هذه فايده في العله القاصره.
فاهم ايش اللي فهمه؟
اصل حاجه العله القاصره. شكرا. في حد فاهم؟ مفيش حد فاهم. فاهم؟ سيبنا نتعديها من كام، شوف ايش اللي فيها. هم قالوا الأحناف حاربوا الشافعية، قالوا العلة القاصرة علة فاسدة لا صح التعليل بها. ليش؟ ليش؟ الفائدة غير موجود، لا يتعدى الحكم الغير المنصوص، يبقى البيرة ايه؟ حلال. لو قلنا علة قاصرة انها في الخمر، لو قلنا لكن احنا ما نقول ذلك، احنا نقول ده بالإجماع العلة متعدية. انا بتكلم على ضرب المثل لتفهمه صحيح. فجاء الشافعية فدافعوا عن ايه؟ عن منهجهم. قالوا لا، نحن معكم، نحن نقول بانه ينتفي اثبات الحكم في غير المنصوص عليه. طيب لكن هناك فائدة اخرى انتم اغفلتموها، ايش هي؟ انتفاء الحكم بانتفاء العلة. النرد الشير او النرد. طيب هم يقولون هكذا، لو قلنا العلة قاصرة عليها فقط طيب فلا يتعدى الحكم الغير النرد الشير، يبقى تلعب السلم والتعبان طيب، او تلعب الكوتشينه كما يقولون، ما فيش مشاكل. لو قلنا العله ايه؟ قصيره. طيب فقالوا طب العله قصيره فاسده، قلنا لا ليست فاسده، لان احنا لو قلنا القمار مثلا انها قمار وعله قصيره، تصور انها القمار وانها عله ايه؟ قصيره. فيقولون لو قلنا القمار انتفى يبقى تحريم النرد ايش؟ ينتفي. فاهم ايش قالوا؟ قالوا إذن محل الانتفاء موجود، يبقى إذن الفائدة منها موجودة، يبقى لا تبطل بكلية، ليس نفضل من كلية لها مسألة الطرد العكس، لأن ده مسألة اسمه تخصيص علة، ده مسألة تانية دعوكم منها. فإذن قالوا الشافعية قالوا بالعلة الإيه؟ القصيرة، معهم المالكية أيضا. الحنابلة قالوا ما في علة قصيرة. المسألة دي أو أصولها مهم جدا، اختلف الأصول هذا، تعدى الأمر إلى الفقهيات المهمة جدا في مسائل فرعية كثيرة. من هذه المسائل الفرعية التي تتخرج، طبعا هم فرعوا على هذه المسألة لفظ آخر، الحكم في محل النص يضاف للنص ولا يضاف للعلة؟ أما الشافعية قالوا العلة قصيرة يضاف الحكم فيها للنص، يبقى النرد الشير لا، يعني لو القمار انتهى يبقى برضو النرد الشير حرام. والأحناف قالوا لا، الحكم يضاف لإيش؟ للعلة، لأن احنا بنقول طردا وعكسا، فلما كانت قصيرة عن الطرد والعكس قالوا لا يضاف لإيه؟ للنص لا لا للعلة. طيب بالمثال يتضح المقال حتى تفهم عشان تقدر ما أنت فيه. بالأمثلة أقول الخارج من السبيلين بالإجماع هو إيش؟ ناقض للوضوء. أترك هذا، ناقض للوضوء صحيح؟ سواء نجس أو غير نجس، ناقض للوضوء صحيح ولا لا؟ طيب هنا الشافعية يرون كل ما خرج من السبيلين، لو خرج من غير السبيلين لا ينقض الوضوء. الشافعية يرون كل ما خرج من السبيلين، لو خرج من غير السبيلين الدم، طيب المني لو خرج من عرق من غير موضعه لا ينقض الوضوء. طيب على قول من قال انه ينقض الوضوء وان كان عندنا لا ينقض الوضوء عندنا الشافعية اصاب لو قالوا المذي مثلا فقال لا ينقض الوضوء. اذا عندهم المسألة هنا قالوا التعليل تعليل في نقض الوضوء بالنسبة للخارج من السبيلين لا 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 يتعدى محل النص. العلة هنا علة قاصرة علة واقفة مع محل النص. ايش النص؟ قال قال سلم ان الله لا يقبل صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضا. طيب فقالوا اذا الحدث كما فسره ابو هريرة فساء وضرب. فقالوا اذا كان من السبيلين فلا ينقض الوضوء وان لم يكن من السبيلين فايش فلا ينقض. طب تصور انه ما كنتش من السبيلين. قالوا نعم التجشؤ التجشؤ يقارب هذا فيقولون لا ينقض الوضوء الان. فقالوا لان العله هنا عله ايه قاصره لا تتعدى محل النص. قال اغسل ذكرك ومذاكيرك. طيب المذي لو خرج من عرق غير عرق من غير السبيل فلا ينقض الوضوء. هذا اصل عند شباب احنا قالوا لا العله متعديه. العله عندنا ليس المخرج العله عندنا الخارج اللي هو الايه نجاسه. فهم اتفقوا على ان الدم نجس. لذلك الشافعيه يقولون بنجاسه الدم ويقولون لو خرج الدم من الرعاف من 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 من, من اليد من من من, من الاذن من الراس من الحجامه لا ينقض الوضوء لانه لم يخرج من ايش من السبع. انه عندهم العله عله قاصره واقفه. اما الاحناف قالوا لا الدم اذا خرج بمقدار بقى درهم ولا درهمين على ما يقولون ينقض الوضوء لان عندهم النظر فيها للخارج لا للمخرج وان العله متعديه. يبقى حيثما كانت النجاسه فانتقد الوضوء. فهمتم؟ طبعا كلام الشافعيه هو الارجح في هذا الباب. مثال ذلك ايضا الافطار. مساله الافطار في رمضان الذي افطر في رمضان بالطعام والشراب عند الشافعيه خلاف الجمهور. عند الشافعيه خلص الوقت بتاع لسه لسه بقول لسه ال 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 عند الشافعيه فسد الصوم وعليه القضاء فقط. طيب وعند الاحناف والحنابلة وايضا المالكيه في رواية عنهم انه قال عليه الصوم وعليه ايش كفاره عن الصوم شهرين متتابعين. ليش الخلاف هنا؟ اصل الخلاف في مساله التعليل القاصر او المتعدي. الشافعيه يرون ان العله قاصره في قول النبي صلى الله عليه وسلم في من اتى اهله لما قال لما جاء يلطم وجهه او ينتف لحياته ويقول هلكت. قال ما اهلكك؟ قال وقعت على امراتي في نار رمضان. فقال تذبح شاة او قال اطعم 60 مسكينا او قال صوم شهرين متتابعين على الكتاب الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم. ويقول تذبح شاة؟ قال ما عندي. قال تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال لا. ثم قال له صوم شهرين؟ قال ما حدث بي ما حدث الا من الصوم. الغرض المقصود بانه بيان عدم الاستطاعه. فهنا النبي صلى الله عليه وسلم لما رتب الحكم رتبه على ايه؟ على الجماع. فقالوا العله هنا قصير ليست المساله فساد فساد الصوم الا بالجماع. لكن طبعا هم قالوا العله قاصره على الجماع فقط. وطبعا الحق معهم لان الفارق كثيره بين الطعام والشراب وبين الجماع صحيح. لكن احنا قالوا لا العله هنا عام متعديه. فساد الصوم انتهاك حرمه اليوم. يبقى انتهاك حرمه اليوم بالجماع انتهاك حرمه اليوم بالاستمناء انتهاك حرمه اليوم بالطعام والشراب كله ينزل منزله واحده عندهم بانه عليه ان يصوم شهرين متتابعين. ليش؟ لمساله العله القاصره والعله المتعديه. انظر الاصول كيف سيستطيع ان يخرج المساله على التخريج ملكه التخريج بهذا. فيفهم ما ذهب اليه الاحناف. ليش الاحناف يقولون بانه لو اكل او شرب عليه شهرين متتابعين مع ان النص لما جاء ما جاء الا ايه في الجماع؟ قالوا لا احنا لا نقف على النص لان العله هنا عله متعديه وهي فساد الصوم. قد افسد صومه انتهك حرمه اليوم. اما الشافعيه قالوا لا زد على ما قلت. نعم عليه الكفارة أن يصوم شهرين متتابعين لأنه أفسد الصوم بجماع. قيد أنت عملت أن أقول إلا قاصرة وأنت تقول إلا إيش تعديل. تظهر جليا في مسألة الذهب والفضة. عند الشافعية يرون أن العلة علة الربا في الذهب والفضة علة قاصرة اللي هي غالب الثمنية مش مطلق الثمنية غالب الثمنية. يعني العلة مختصرة بالذهب والفضة. يعني لو سألت عن التعليل لما الذهب بالذهب ربا قال لأنه ذهب لا أنه ثمن. مفهوم؟ قالوا إلا قاصرة. أما الأحناف قالوا لا بالوزن والجنسية. وصحيح أنها غالب الثمنية لأن بعض الشافعية قالوا لا العلة ليست قاصرة العلة متعدية لأنها غالب الثمنية. يبقى لو خرقة صارت ثمنا للأشياء خرقة بخرقتين ربا لا يجوز. وهذا الذي قاله مالك تصريحا، مفهوم؟ لو صكوا جلود الدباغ وجعلوها ثمنا نقول يبقى الجلد الأول بجلدتين لا يجوز ربا، هذا تخريج من هذه المسائل. أيضا وجوب النفق على الأقارب. الشافعية يرون العلة قصيرة على الأصل والفرع فقط. ليش؟ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أمك ثم أمك ثم أباك، صح؟ وأن النبي صلى الله عليه وسلم وأن الله جعل قال يا الذين أمنوا كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية. الوصية لمن؟ يبقى قالوا إذن هي الفرع والأصل والفرع. قالوا فإذن علة النفقة هي إيه؟ قاصرة. استدلوا أيضا بكتاب الله جل في علاء وعلى المولود له رزقهن وكسهن، قالوا على الوارث من الزكاة، قالوا على المولود له رزقهن يأخذون بهذا. ألا احنا في خلاف؟ قالوا لا، التعليل علة متعدية لست علة قاصرة. قالوا العلة الرحم المحرم، العلة الرحم الايه المحرم. استدلوا على ذلك بأدلة لهم في هذا. أن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء الرجل قال معي دينار، قال أنفق على نفسك، على زوجك، على ولدك، على أهلك، على أدناك ثم أدناك. وهم طبعا مسألة الرحم المحرم ده اللي يكون حرام عليها يعني، قالوا تعرفه كيف تعرف أن هذا رحم حرام؟ يعني ابنة خالتي هي رحم، لكن هل تكون حراما عليها؟ لا، يبقى نفقاتها ليست واجبة. فتعرف منين؟ أن تقلب تجعل الواحد منهم ذكر تجعله ذكرا والثاني تجعله إيش؟ أنثى. فإن قلت بحرمة الزواج بينهما يبقى هذا رحم محرم. يبقى ابنة الخالة بالله عليك دي رحم، ما في محرمية هنا؟ يجوز زواجها. طب ابنة العمة، ها ابنة العم، العمة، الخالة، لا لأنه يحرم الزواج، مفهوم؟ فهنا فارق بقى بين ماذا في الشافعية وماذا في الحنابلة، إيش وماذا في الأحناف، إيش تأصيف العلة القصيرة والعلة المتعدية. يبقى لنا فقه النوازل. فقه النوازل هذا أيضا لا يصل به، لأنه هيأتي بقى بالمستحدث، العقود المستحدثة ليقص عليها ليخرجها على العقود الإيش القديمة التي أصولها الكتاب والسنة. لا يأتي إلا للفقير أصول. عشان كده ما نقول انتهت ميت اقتصادي، لا نعتبر لقول الكلمة، لا نعتبر له عبرة. والله لو أتأتني وبوق وفي السماء قلت لي ده بقاله 100 سنة شغال في الاقتصاد، ده نجم لامع في سماء الاقتصاد. نعم، في سماء بعيد عن سماءنا، ليس سماءنا. لابد يكون فقيه أصولي، لابد أن يكون فقيه أصولي، لأن أنت تراه لا يستطيع أن يصل، ما يعرف العقود الأصلية إيش فيها. هو الذي زي ما بيقولوا بقى بيمخمخ فيه، الذي يتقن فيه هو كيف يدير الربح بشكل شرعي بثياب الحق، يلبسه ثوب الشرع وانتهى الموضوع. ولذلك عندنا عقود ثلاثة نتكلم عنها، هي أصل الكلام فيها العقود المركبة. العقود المركبة هذه ثلاثة أحاديث هي يستخلص لها الكلام عن العقود المركبة. الحديث الأول، حديث النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيع فله أوكسهما أو الربا، نهى عن صفقتين في صفق، نهى عن بيع وعيش وشرط، أو نهى عن عقدين في عقد. هذه الحديث التي تتكلم عن حدوث العقود المركبة. والعقود المركبة نوعان، هذا سبعين الأسبوع القادم، نوعان. نوع يصح اللي هي العقود المركبة التي لو انفرضت صحت وليست متلازمة، كبيع دار واستئجار عجلة. لو جاء يستأجر منك السيكل تؤجره ولا ما تؤجره، يصح ولا ما يصح؟ وبيع الدار لوحدها يصح ولا ما يصح؟ يصح، مفهوم؟ وهناك عقود شرطية يشترط عليك بيع وشرط، وهذا في خلاف فقه. وعقود متلازمة متحدة ملتحمة لا يمكن أن تنفك، هي العقود المركبة التي يتكلمون عنها الآن المستحدثة. منها عقد الإيجار الذي ينتهي بإيش؟ بتمليك. والحق كل الحق أن ده تحايل، أصلا لا فيها إيجار ولا فيها شيء. المسألة كلها مسألة تمليك من تحت لتحت إذا كما يقولون. هو يريد أن ينفي عنك القرض الذي جر النفس، عايز يمولك، يريد يمولك عشان تشتري السيارة، فبيديك السيارة إيجار، تدي الإيجار كل شهر إيجار ثلاث سنوات، يقول لك هو بهالك بعد كده. يبقى إذا الأصل هو سماها إيجارة منتهية بإيش؟ بهبة التمليك. لا هي إيجارة ولا هي هبة تمليك، في الأصل هي بيع، لكن بيع من تحت لتحت كما يقولون، هي بيع. لا، وسنبين هذا. لكن كما قلت بعض المعاصرين، قرار المجمع الفقهي قال هذا جائز. أنا أوجه أعتذر المجمع الفقهي لأن ده اسمه الحيل الإيه؟ الحيل الشرعية الجائزة. هذا من باب الحيل الشرعية الجائزة، بيع الجمع بالدراهم واشتري بالدراهم جريمة. هذا إن شاء الله نبينه في الأسبوع القادم ونبتدئ نستهل الدخول في الكتاب، لأن لا يمكن إلا بهذه المقدمة، وسامحوني ولو كانت وعرة، لكن لازم تقدر وتعرف قدر ما أنت عليه.